قد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علم أن هذا سنة نأخذها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عباس إن الجمعة عزمة، يعني عزيمة وليست رخصة وأنها لازمة، وإني كرهت أن أخرجكم. اللفظ المشهور إني كرهت أن أحرجكم، إني كرهت أن أحرجكم، وهو أكثر ورودا، ولكن أخرجكم أيضا صحيحة وواردة. وفي بعض الألفاظ أيضا في البخاري إني خشيت أن تتأثموا، فهذا يؤيد رواية أن أحرجكم، أن أوقعكم في الحرج، والحرج هو الإثم. وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحر، يعني بسبب المطر فتمشون في الطين والدحر فتتلوث الملابس وقد يحصل انزلاق ونحو ذلك. فالطين معروف، والدحر هو الوحل، الدحر هو الطين مع الماء، الطين مع الماء فيكون رقيقا، فهو الدحر يعني الوحل. ولمسلمين أن ابن عباس أمر مؤذنا يوم الجمعة في يوم مطر ونحوه. فهذه الأحاديث مجموعها تدل على أنه إذا حصل مطر أو برد أو ريح شديد، لأن بعض الألفاظ جاء فيها الريح، فإنه يرخص في عدم الحضور إلى المسجد. فالترخيص في عدم الحضور يدل على أنه إذا زال العذر أن الحضور واجب، وهذا أيضا من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم لا يعجل حتى يقضي وأقيمت الصلاة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي الدرداء قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري في صحيحه.
هذا أيضا نوع آخر من الأعذار التي يعذر معها في حضور الجماعة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه البخاري. على معنى أننا نقول إن صلاة الجماعة واجبة، ولابد للمكلفين من الرجال أن يحضروا الصلاة في المساجد، لكن إذا كانوا مشغولين بطعام أو حضر الطعام فإن لهم أن يأكلوا ولو أقيمت الصلاة. وابن عمر كان يأكل ويسمع المنادي يقيم الصلاة، أو يسمع القارئ يقرأ وكان يأكل، لأن المقصود من الصلاة هو أن يأتيها وهو غير مشغول الذهن وغير مشوش الذهن. فإنه لو كان الطعام جاهزا وحاضرا ومقدما ثم قام إلى الصلاة فقد يحضر الصلاة وهو مشوش الذهن، وهذا لا شك أنه من الرفق بهذه الأمة ومن رفع الحرج عن هذه الأمة ومن يسر الشريعة، فلله الحمد والمنة. لكن أيضا ينبغي كما ذكر العلماء الحافظ الفتح وغيره أنه لا يعني هذا أن الإنسان يجلس على مائدته يقطع أوقاته الساعات الطوال، وإنما المقصود أن يأخذ منه ما تنقطع به نهمته وتعلقه. وبخاصة أنه ذكر أيضا قال إن المتقدمين كان طعامهم خفيفا وقال لا يستغرق وقتا. فإذا ينبغي الإنسان أن يتقي ربه وأن يخشى ربه وأن لا يتذرع مثل هذا الكسالى، فأحيانا قد يتذرع بمثل هذا الكسالى فيترك صلاة الجماعة. في بعض الألفاظ أن هذا الطعام هو طعام العشاء الذي هو طعام الإفطار في رمضان بعد المغرب، يعني وهذا هو العشاء أو العشاء أو الصلاة مراد من صلاة المغرب. أما لفظ إذا حضر العشاء والعشاء فبدأوا بالعشاء، فالحافظ يقول إنه ليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، إذا حضرت العشاء أو إذا حضر العشاء والعشاء فبدأوا بالعشاء، بهذا اللفظ غير موجود، وإنما إذا حضر الطعام. والصلاة قالنا في بعض الألفاظ أنه والمسلم صائم، فتكون الصلاة ولا صلاة المغرب، ولكن الصحيح أنه حتى وإن لم يكن صائما ما دام أن نفسه متعلقة به وأنه موجود الطعام، أما إذا كان غير موجود فلا، لأن النفس لا يزداد تعلقها ولا يحصل التشويش في الدين إلا إذا كان الطعام قد وضع وكان حاضرا فتتعلق به النفس، أما إذا كان لا زال يعد فعلى الإنسان أن يصلي لأنه لا يكون هناك تعلق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. هذا على معنى إذا أقيمت وهو يأكل فإنه يستمر في أكله حتى يقضي حاجته عن نهمته ثم بعد ذلك يقوم، فهذا يدل على الترخيص في مثل هذه الحالة أن الإنسان لا يحضر الجماعة وهو يأكل. وعن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع رخبتين. بحضرة طعام يعني والطعام حاضر، إذا كان الطعام موضوعا وحاضرا فالإنسان يقضي نهمته ثم يتجه إلى الصلاة. ولا وهو يدافع رخبتين يعني إذا كان عنده بول أو غائط وبحاجة إلى قضاء هذه الحاجة فإن هذا أيضا يكون محل تشويش، فلا يصلي الإنسان وهو على هذه الحال لأنه لا يؤدي الصلاة بتمامها. وذهب ابن حزم في ظاهريته إلى أنه أن تبطل صلاة من يدافع الأخبثان، ومعلوم أن هذا من شطحات الظاهرية، وإنما إذا كان الإنسان يدافع الأخبثان أو يدافع الأخبثين فعليه أن يفرغ من حاجته ويقضي حاجته ثم يتوجه إلى الصلاة لأن في هذا مشغلة. ولهذا قرن الطعام بمدافعة الأخبثين يدل على أن أي مشوش يشوش على المصلي في صلاته ويخشى أن يشوش عليه في صلاته عليه أن يسعى في القضاء عليه حتى يدخل الصلاة وهو فارغ البال متفرغ الذهن حاضر القلب للصلاة للوقوف بين يدي ربه. وخبر أبي الدرداء قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، ذكر البخاري في الصحيح. وهذا أيضا يعني من أبي الدرداء رضي الله عنه، كلام لأبي الدرداء وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته، على معنى أنه إذا جاءه ما يشغله سواء كان طعاما أو كان مدافعة الأخبثين أو حتى كان قد يكون انشغال بمال أيضا كذلك، لو كان مثلا يخشى على ماله أن يسرق أو حتى قالوا خباز يخشى على التنور يخشى من المال أن يتلف، فإن هذا قد تكون من الأعذار أيضا التي تبيح ترك الجماعة. ولكن أيضا هذا إذا كان واقعا فيقدر بقدره، لكن على الإنسان ألا يجعل هذا ديدنا له وألا يتخذ هذا وسيلة لتعطيل نفسه من صلاة الجماعة، وإنما يحرص أن يرتب نفسه وتجارته وأعماله وحاجاته حتى يؤدي الصلوات في أوقاتها مع جماعة المسلمين ويقوم بحاجاته. لكن لو حصل أنه فعلا كان جائعا أو كان مشغولا شغلا يعني لا يجعله ديدنا له ولا عادة يتشاغل بها عن الصلاة أو يصرف نفسه عن الصلاة نسأل الله السلامة، فإنه إذا حصل له مثل هذه الطوارئ وهذه الأعذار فإنه يعذر بترك الجماعة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. امرأة خرجت مع زوجها من المدينة محرمة بالعمرة وهي في الشهر الثالث من الحمل، وفي أثناء الطريق نزل معها دم، ولما وصلت مكة المكرمة ذهب بها زوجها المستشفى ونزل هو وحده إلى الحرم ليتحلل من عمرته. ولما رجع إلى زوجه في المستشفى وزوجته في المستشفى قالوا له لابد أن تبقى في المستشفى ليعمل لها غسيل، وهي عند إحرامها في الميقات قالت اللهم أني نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فقالت المستشفى أنا أريد أن أخرج، وأخرج زوج المستشفى وسافر بها إلى بلده بدون وصول الحرم والتحلل من العمرة التي أحرمت بها، فما الحكم؟ لا شيء عليها إن شاء الله ما دام أنها اشترطت، فلا شيء عليها إن شاء الله. هل يجوز الطواف بالبيت مرتين من دون فصل بركعتين؟ يجوز أن يطوف الإنسان مرتين على معنى سبعة ثم سبعة، لأن الطواف لا يكون إلا سبعة أشواط، فيجوز أن يطوف سبعة ثم سبعة، لكنه يصلي بعد ذلك بعدما يفرغ يصلي لكل سبعة ركعتين. كلنا نعلم بالحديث الذي ينهى عن قطع الشجر في الحرم، هذا الحديث هل هذا الحديث مطلق على المحرم وغيره أم على المحرم فقط؟ لا، على المحرم وغيره، على المحرم وغيره، فالشجر هذا مخصوص بالحرم متعلق بالحرم، لا يقطع الإنسان الشجر من الحرم، يعني الشجر الذي نابت بنفسه، أما الشجر الذي غرسه الإنسان فلا مانع أن يقطعه الإنسان، أما الشجر الذي نبت بنفسه فهذا هو الذي لا يقطع، وهذا خاص بالحرم فقط للمحرم وغير المحرم. أما خارج الحرم فالشجر لا حكم له، حتى المحرم له أن يقطع شجر في خارج الحرم، لكنه منهي عن الصيد، المحرم في خارج الحرم منهي عن الصيد، كما أنه في داخل الحرم المحرم وغير المحرم منهي عن الصيد لحكم الحرم، لكن خارج الحرم لحكم الإحرام المحرم لا يصيد ولا يقطع الشجر أيضا، يقطع الشجر لا مانع المحرم، لا علاقة لقطع الشجر بالإحرام، إنما قطع الشجر متعلق بالحرم. يقول إذا ترك رجل زوجته لمدة 9 أشهر أو ما يقارب سنة بسبب مرضها ولا يريد أن تكون معه حال مرضها وتركها منه من غير نفقة ثم طلقها بعد أن تزوج من امرأة أخرى، فقام أهل المرأة الأولى وطالبوا بنفقة تلك الأشهر فرفض وأخبر بأن معه مريضة شراء ذهب إلى آخره، هذه محلها في القضاء والمحكمة. يقول قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي ذنوب أمتي فلم أجد أشد فلم أرى أشد ذنبا من رجل أتي به أو أتي آية أو سورة ثم نسيها، فهذا صحيح؟ نعم، الحديث وارد بهذا، لكن المراد بالنسيان والله أعلم تعمد النسيان الإهمال، أما النسيان الذي من غير اختيار فهذا تدل عمومات الأحاديث والآيات على أنه مرفوع الحكم المترتب عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فالنسيان الغير اختياري هذا هو الذي يعذر فيه، أما الإهمال لأن النسيان يطلق على الإهمال بقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله، أو ولا تكونوا كالذين الذين اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين اتقوا الله وتذكروا نفس ما قدمت إلى أن قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، بمعنى أهملوا، وليس مراد النسيان هو النسيان غير الاختيار. وقال صلى الله عليه وسلم أو ورد أنه قال ما من أذنب ذنبا ثم توضأ وصلى ركعتين كأنه لم يفعل ذلك الذنب، ورد حديث بنحو هذا ما صلى هذا فيه وهو بخاصة في الصغائر، بخاصة في الصغائر، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد أذنبت، فقال صل معنا، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال صليت معنا، قال قم قد غفر الله لك، ثم قال قوله تعالى إن الحسنات تذهبن السيئة، ألا يقال الأول الآية أقيم الصلاة، لا هي في الصلاة إن الحسد يجلب السيئات، والآية وأقم الصلاة طرفي النهار، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من إن الحسنات يذهبن السيئات. فنعم وارد أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه يصلي ركعتين فبقلب خالص وتوجه خالص مع توفر شروط التوبة من الإقلاع وعدم الإصرار والعزم على أن لا يعود، فلا بد من هذا. أما الإنسان يأتي الذنوب وليس عنده عزم على تركها بل يحدث نفسه ويخطط لذنوب أخرى فهذا متلاعب نسأل الله السلامة. إنما الذي يرجى توبته ويرجى أن يوفق لتوبة النصوح هو الذي يندم على فعله ويعلم أن له ربا يحيط به ويحصي عليه مثاقيل الذر. إذا عرف هذا ورجع ولجأ إلى ربه ورجع إليه فهذا الذي يرجى له المغفرة. أما العاجز الذي يتبع نفسه وهواها ثم يتمنى على الله الأماني فهذا يخشى عليه. ما حكم حلق اللحية بغرض إكثارها وتكثيفها؟ هذا لا يجوز لأن يعني الوسيلة أو الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية طيبة ولكن لابد أن تكون الوسيلة طيبة أيضا. ما حكم استعمال مواد طبية بغرض تكثيف اللحية؟ أرجو أنه لا مانع إن شاء الله من هذا كبعض الأدهان، لا ما في مانع. يقول أنا رجل اشتريت سيارة من البنك الإسلامي ويعاملني بها بالأقساط علما بأن البنك إذا أخرت قسط لا يزيد في الأرباح وليس له معرض وإنما يشتريها من الوكالة في دنيا. أرجو أن لا بأس في هذا إن شاء الله ما دام أن البنك يشتريها وتدخل ملكه ثم يبيعها عليك فلا مانع إن شاء الله. هل تحري القبلة شرط من شروط صحة الصلاة؟ فإذا كان شرطا في صحة الصلاة نرجو هذا التوجيه الإخوة المصلين النساء خاصة لأنهم يصلون في الخلف عندما داخل ولا يتوجهون، هذا حق. هو لا شك الشرط هو التوجه إلى القبلة، التوجه إلى القبلة. إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة ففرضه الجهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا للبعيد. أما القريب فيلزمه إصابة عينها كالذي في المسجد الحرام وقريب منه، هذا يجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة. وكما أشار السائح حفظه الله بعض الناس يقصرون في هذا كثيرا، والحرم شرفه الله بحكم أن الاتجاه فيه مستدير والإنسان قد يذهل يدخل وبخاصة إذا كان في الأروقة الخلفية والداخلية، وإذا كان أيضا يحجبه عن الكعبة سارية أو جدار أو عمود عريض فإنه أحيانا يخطئ التوجه، وهذا غلط، غلط كبير وفاحش قد يؤدي إلى فساد الصلاة. فبعض ونلاحظ هذا وأنتم تلاحظون أحيانا في بعض الذين يصلون في الأروقة المتأخرة والصفوف الخلفية يظن أن التوجه أنه متجه قبلة بينما لو تحرى لوجد أنه منحرف يمينا أو شمالا. وبعض الناس لا يكترث ويتساهل وهذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة وفسادها، فيجب التنبه لهذا وأن تنبه كل من ترونه. أما التنبيه بالميكروفون فهذا أيضا يحصل إن شاء الله وقد حصل في أكثر من مرة وأرجو أنه يتم هذا إن شاء الله. لكن المشكلة أحيانا أنك تنبه باللغة العربية بينما بعض الإخوان قد لا يفقه اللغة العربية، لكن على كل حال على من يعني يعرف اللغة وبجانبه إنسان مثلا يرى أنه منحرف أن ينبهه. لكن المشكلة في أن الإنسان قد ينحرف، لا شك أن من يعرف اللغة العربية أيضا قد ينحرف، ولكن أيضا الذين لا يعرفون العربية هم كثير ولله الحمد. أتينا لأداء العمرة ومعنا امرأة فجاءتها الدورة الشهرية ونحن في الطائف ثم نزلنا إلى مكة وأحرمنا وأخذنا العمرة وهي ليست معنا إنما هي في شقة استأجرناها ثم بعد ذلك طهرت، هل يجوز لها أن تعتمر ولم تحرم أم يلزم لها الذهاب إلى مكان الإحرام وتحرم من هناك؟ إذا كانت قصدت العمرة وجاءت من أجل العمرة فإن عليها أن تحرم الميقات، يعني ترجع إلى وادي محرم إذا كنتم جئتوا عن طريق الجبل، وإن كنتم جئتوا عن طريق السيل فترجع إلى السيل فتحرم من السيل ثم تأتي وتقضي عمرتها. أما إذا لم إذا كانت ما أرادت العمرة وإنما مجرد أرادت أن ترافقكم وأن تصحبكم ثم بعد ذلك لما طرأ عليها أن تأتي بعمرة فلا مانع أن تذهب إلى التنعيم وتحرم من هناك. أما إن أحرمت من التنعيم فإن وهي كانت مريدة للعمرة معكم حينما مرت بالميقات كانت مريدة للعمرة ثم أحرمت من التنعيم فإن عليها دم، فإن عليها دما تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. ما حكم المرور من أمام المصلي؟ الأصل أنه يمنع المرور بين يدي المصلي إذا كان وضع له سترة، إذا كان المصلي وضع له سترة فلا تمر بين المصلي وسترته. أما إذا لم يضع سترة فإن هو الذي يحرج الناس ويؤثمهم، وإنما عليه أن يضع سترة حتى لا يمر الناس، لأنه إذا لم يضع سترة فإن الناس قد يمرون من غير أن يتنبهوا أحيانا، فلا بد من وضع السترة. فإذا وضعت السترة فعليك أن تمنع الناس، أما إذا لم تضع السترة فلا تملك أن تمنع الناس من أن يمروا، إنما المنع هو أن يمروا بينك وبين سترتك. ما هو الذكر الخاص بالسجدة؟ يعني سجدة التلاوة. ورد أنك تقول بعد أن تقول سبحان ربي الأعلى تقول اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، اللهم حط بها عني وزرا وأعظم لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. ما هي أوقات النهي عن الصلاة؟ أوقات النهي خمسة، ولكن الطويلة وقتان، الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، والثاني من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الأوقات الثلاثة قصيرة جدا، وهي من طلوع الشمس إلى ارتفاعها، يعني من ابتداء طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، هذا وقت للنهي أيضا. وعند قيامها في كبد السماء عند الزوال، يعني حينما تتوسط كبد السماء، يعني في المرحلة التي بين يتوقف فيها أو ينحسر فيها الظل، ظل الشيء، لأنه معلوم أن الظل عند طلوع الشمس يكون من جهة الغرب، فإذا زالت الشمس يبدأ من جهة الشرق. فالفترة التي يكون فيها الظل، يعني ظل كل شيء تحته، أو كما تقول العرب قد انتعل كل شيء ظله، هذه الفترة هي فترة نهي، وهي توقف الشمس. الشمس لا تتوقف لكن يبدو في الظاهر أنها توقفت، وهو وقت قصير جدا قدره بعضهم بقدر قراءة الفاتحة. والوقت الآخر هو شروع الشمس في الغيوب في المغيب حتى تغيب، شروعها في المغيب حتى تغيب. فإذا هذه أوقات الخمسة. أنا أقوم بالطواف مرتين يوميا، فهل أنوي الطواف لأشخاص متوفين؟ لا مانع إن شاء الله. معتمر طاف وسعى ولبس قبل التقصير ناسيا، إذا كان قد قصر فلا شيء عليه إن شاء الله. بعد السابع من الطواف هل يكبر أم لا؟ الذي يبدو أنه لا يكبر، لأن الطواف سبعة أشواط وهو سوف يشير سبع مرات، فإذا أشار في الأخير أو يكبر في الأخير تكون ثمان، ولا يبدو هذا. جئت من دولة قطر لأداء العمرة عن نفسي منذ ثلاثة أيام، واليوم أريد عمل عمرة عن والدتي المتوفاة، فكيف يكون ذلك وما هو الميقات؟ إذا أردت أن تأتي بعمرة فيكون من التنعيم أو من أدنى الحل، من أي مكان من أدنى الحل، يعني خارج الحرم تحرم منه كما لو أحرمت من عرفة، فإن عرفة خارج الحل، خارج الحرم من الحل أو من التنعيم كما اعتاد الناس. لكن الخروج من مكة إلى من أجل عمرة هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده ولا في عهده ولا السلف الصالح، إنما فعلته عائشة رضي الله عنها، ولا شك أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجازها وأذن لها، وهذا يدل على المشروعية، يدل على المشروعية، ولا يقال إن الاتيان بالعمرة بدعة؟ لا، هو ليس بدعة، إنما الأولى الإكثار من الطواف. وسمعت أحد العلماء أمسي يقول إنه يجوز الاعتمار عن الوالدين إن كان على قيد الحياة بشرط إخبارهما، هل الإخبار قبل الاعتمار أو بعده؟ وإن كنت أعلم أنهما سوف لا يعترضان. لا، أن يكون قبل الاعتمار على معنى يكون توكيل أو إنابة، يكون توكيل أو إنابة. هذا إذا لم إن كان قد حجة الإسلام واعتمر عمرة الإسلام فإنك لك أن تعتمر عنهما بعد توكيلهما لك. أو إذا كان عاجزين لا يستطيعان أن يؤدي عمرة الإسلام فلهم أن ينيباك. هل على مال المتوفى زكاة؟ أي رجل أوصى بثلث ماله له بر؟ لا 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 لا، الوقف والوصايا على البر، على وجوه البر، هذه لا زكاة عليها لأنها لا مالك لها، فلا زكاة عليها. أموال الأوقاف وأموال الصدقات، المخرجة صدقة مثل المخرجة وقف والمخرجة في وجوه البر، فإنها لا زكاة فيها، إنما الأموال مملوكة للأعيان، لأن المتوفى إذا توفي ماله ينتقل إلى ورثته، فيكون الزكاة عن الوارث على اعتبار أنه ملكه، إذا كان هذا إذا كان عينا، إذا كان نقدا. أما إذا كان عقارات فإن العقارات الموروثة لا زكاة فيها. العقار لو أنك وردت عقارا من أبيك أو من أمك أو من أخيك فإنه لا زكاة فيه، لأنك ما ملكته بفعلك. عروض التجارة هذه لابد في الشرط بالزكاة فيها أن تملك بفعله، وهذه لم تملكها بفعلك وإنما ملكتها بحكم الميراث. أما إذا كان الميراث نقد ذهب وفضة أو ورق فهذا نعم يزكى بعدما تملكه ويحول عليه الحول وكان قد بلغ نصابا فإنه يزكى. عندما يكون الأموات نساء ورجالا فكيف نصلي عليهم؟ يعني أين تقف أو أين نقف بالنسبة للرجال والنساء؟ هو إذا فعلا إذا كان الأموات رجال ونساء فإنهم يصفون بحيث يكون يوضعون صفوفا بحيث يكون الذي يلي الإمام هم الرجال والنساء يكون في الجهة التي بعد الرجال. ثم من حيث الوقوف يقف الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، يقف محاذيا لصدر الرجل ووسط المرأة. وعارف الطواف والصلاة هل تصح؟ فهو من حيث القدمين والكفين، أيضا الوجه، هي الوجه والكفين في الصلاة تكشف ويجوز كشفها كما معلوم في الصلاة، وإنما يقال بتغطيتها عند الرجال الأجانب، وإذا كانت وحدها فإنها تكشف وجهها في الصلاة كما هو معلوم، وإنما التغطية من أجل الرجال الأجانب. وحتى كذلك أيضا على قول بعض العلماء كذلك القدمين أيضا في الصلاة، أما عند الرجال الأجانب فالأمر يختلف. وكما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن الأحكام يعني ما يطلب كشفه في الصلاة أو ستره في الصلاة غير ما يطلب كشفه، يعني ليس هناك تلازم بين ما يكشف في الصلاة وما يكشف عند المحارم، وبين ما يجب ستره في الصلاة وما يجب ستره عند الأجانب، فليس هناك تلازم، وإنما يعتمد في هذا على النص وعلى الدليل. فإذا المرأة كما معلوم تكشف وجهها في الصلاة لكنها لا تكشف عند الأجانب، وعلى هذا نقول مثله في الطواف مثلا، فلو كشفت وجهها في الطواف فالطواف صحيح لكنها تأثم من حيث وجود الرجال الأجانب، فهذا لون وهذا لون، وكذلك يقال في الباقي. يقول كنت أسعى للعمرة ومعي طفل، وفي الشوط الرابع بدت للطفل قضاء حاجة، وكنت في الشوط الرابع فخرجت إلى خارج الحرم حتى قضى الطفل حاجته ثم عدت وأكملت الشوط من المكان الذي قطعته فيه، ما هذا صحيح؟ وإن كان الجواب غير ذلك فماذا يترتب عليه؟ لا، إن شاء الله عملك صحيح. تزوجت منذ قبل حوالي 16 سنة ولم أنجب خلال هذه الفترة، فنذرت إذا حملت سوف أصوم شهرا من خلال فترة الحمل، والحمد لله حملت. فهل أنا ملزمة بالصوم؟ قلت نعم يلزمك الصوم، يلزمك الصوم لأنه تحقق النذر الذي علقت عليه، أو تحقق الأمر الذي علقت عليه الصوم، فعليك أن تصومي. لكن إذا كان يضر بك أو قال الطبيب أنه يضر ضررا بينا، فإنك تكفرين كفارة يمين إن شاء الله ولا شيء عليك. أما إذا كنت مستطيعة فإنك تصومين ويلزمك الصيام. اشترى رجل حاجات من شركة بالتقسيط، وتوفي الرجل قبل إتمام دفع الأقساط، فهل تسدد عنه علما بأن نظام الشركة إذا توفي يعفى من إتمام الأقساط؟ ماذا منه يعفى فالحمد لله، لأن الشهادة حق للشركة، فإذا عفته فالحمد لله. أما إذا كان لا يعفى فإنه نعم هذه ديون توفى قبل أن تقسم التركة. يقول أرجو شرح معنى قوله تعالى، أو بيان معنى قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني غير البالغين، الذي يعني لا يعرف معنى العورة ولا تتحرك شهوته حينما يرى مثل هذا كما هو معلوم في النسبة للبالغين، هذا هو الذي يبدو والله أعلم. امرأة شارفت على الموت أثناء الولادة وتعاهدت مع الله بأن لا تغتاب أحدا، ونذرت بصيام 15 يوما متتابعة بعد 40 مباشرة، وأنها تشعر بأنها نقضت عهدها مع الله، حيث إنها تحس بخروج بعض الكلمات التي تؤدي إلى الغيبة، إما بأنها لم تفي بصيامها، فأرجو أن توضحوا ما يكون عليه الأخ. هي لا شك أنها مسيئة ومخطئة في هذا. نعم هي نذرت لأنها رأت ما رأت من شديد الألم، ولكن حينما عافاها الله عز وجل لم تفي بوعدها، فيشبه حالها حال المشركين الذين قال الله فيهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه إلى البر إذا هم يشركون. فهي مخطئة على كل حال ومسيئة في هذا، والذي أراه أن عليها أن تبادر بالصيام بما نذرت 15 يوما متتابعة، وإن كان نذرها أن تصوم مباشرة والمباشرة لم تحصل، لأن فيما يبدو أنها انتهت من 40 ولم تصوم، لأن مباشرة معنى أنها حالما تنتهي من 40، وهي أخطأت في هذا. فالذي يبدو لي والله أعلم أنها تصوم وتكفر أيضا، تكفر كفارة يمين حيث إنها لم تصوم مباشرة، ولا بد في الصيام أن يكون متتابعا لأنها نذرته أن يكون متتابعا. أما فيما يتعلق بالغيبة والنميمة فعليها أن تجتهد وأن تحرص على ألا تقع في أحد أو تغتاب أحدا، وأيضا لأخطائها تكفر كذلك كفارة يمين، كفارة يمين واحدة، وإلا ترك الغيبة هو واجب من غير نذر، كما لو نذر لله أن يصلي الظهر، يعني هي واجب ترك الغيبة واجب، والاغتياب محرم من نذر أو بغير نذر. امرأة عليها قضاء عدة أيام قد تصل إلى 30 يوما أو أكثر صيام، وهذه المرأة تعاني من مرض يشتد عليها من فترة لأخرى مما أدى إلى ضعف جسمها، وترى أنها لا تستطيع قضاء هذه الأيام، فماذا يكون عليها؟ وهل تتصدق علما بأنها لا تعرف كم عليها من أيام؟ إذا كانت هذه الأيام التي لزمتها من حين ما لزمتها إلى الآن لم تتمكن من القضاء نظرا لوجود هذا المرض، وهذا المرض لا يرجى برؤه، إن كان يرجى برؤه فإنها تنتظر حتى يأذن الله بالشفاء، وإن كان لا يرجى برؤه ولا ترى أنها قد تستطيع في المستقبل فإنها تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين. أما فيما يتعلق بعدم معرفتها بعدد الأيام على جهة مضبوطة، فإنها تتحرى وتعمل بما يفيده غالب ظنها، تتحرى وتأخذ بالاحتياط فإذا كانت مثلا تقول لا تدري هل هي مثلا 30 أو 40 فتجعلها 40، هل هي 30 أو 35 تجعلها 35 فتحتاط لنفسها. ما حكم زكاة الحلي المستعمل وليست المكنوزة؟ الأصل في أن حلي المرأة المعد للاستعمال أنه لا زكاة فيه، حلي المرأة المعد للاستعمال لا زكاة فيه، والمراد بإعداده للاستعمال أنه يكون عندها وإن لم تستعمله بالفعل، لأنه لا يتصور أن النساء يستعملن كل زينتهن 24 ساعة، هذا معروف. وأيضا مناسبة تختلف عن مناسبة، مناسبة تستدعي زينة معينة والأخرى أقل منها والأخرى أكثر، فالمرأة تحتفظ بزينتها لمناسباتها، فهذا كله لا يعتبر كنزا، وإنما هذا هو الأصل في الاستعمال. وإنما المقصود أن لا تكون قصدت من اقتنائها أو شرائها التجارة، هذا هو المقصود بالاستعمال. أما الكنز لأن المرأة عادتها تحتفظ بزينتها في مناسباتها، ولا يعهد أن المرأة تتزين في المطبخ أو تتزين في الأماكن المعتادة، وإنما تتزين لزوجها وفي مناسباتها. الله عز وجل يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هل يجوز رد السائل بالحرم وخاصة إذا كنت أستطيع أن أعطيه مالا ولكن لست متأكدة هل هو مستحق أم لا؟ لا، إذا رأيت مستحقا فلا مانع أن تعطيه ولو في المسجد، لا مانع أن تعطيه ولو في المسجد، وإن كان السؤال في المسجد لا ينبغي، وبخاصة يعني أن يكون ظاهرة وأن يتقصد الناس السؤال في المسجد استجداء، فإن هذا ما لا ينبغي. لكنك لو سألت، لو رأيت سائلا محتاجا وبدت لك منه حاجة فلا مانع أن تعطيه ولو في المسجد. يقول أرجو التنبيه النساء إلى عدم جواز الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب حيث أنهن أجلن ذلك. نعم، لا يجوز الكلام والإمام يخطب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أشد النهي، وقد يؤدي هذا إلى حبوط العمل وإلى عدم قبول الصلاة، فإن من تكلم والإمام يخطب فلا جمعة له، فإذا كان من مس الحصى فقد لغى، مجرد أن يمس الإنسان الحصى فكيف بمن لغى بالفعل؟ فمع الأسف أن هذا قد يتهاون فيه بعض الناس، وبخاصة إما نساء كما أشارت السائلة، وإما أيضا أحيانا غير العرب الذين إذا كانت الخطوبة العربية مثلا فلا يفهمون وقد يتحدثون، هذا أيضا لا يسوغ أبدا، ويكون لنا نتكلم مع عرب قد يكون لا يفهم ماذا نقول. لكن على كل حال من يعلم يعلم من لا يعلم، فلا يجوز الإنسان وهو قد جاء إلى هذا البيت وقصد هذا البيت أو جاء إلى أي بيت من بيوت الله يلتمس الذكر ويستمع إلى الذكر ويقصد أن يسمع الخطبة ويتلمس الأجر، ثم يحبط عمله من حيث يدري أو لا يدري بلغو يلغو به أو حديث يتحدث به، فإن المسلم إذا قصد بيت من بيوت الله، وبخاصة إذا كان المسجد الحرام في يوم الجمعة، وبخاصة إذا جاء مبكرا ثم يقطع وقته بهذا الكلام، هذا يدل على أولا ضعف في الإيمان وعدم معرفة للأمر الذي توجهت إليه، وكأنك لم تتمثل عظمة من وقفت بين يديه. هل تجوز الصلاة في حجر إسماعيل بعد صلاة الصبح؟ لا، بعد صلاة الصبح وقت نهي، إلا إذا كانت ركعتي الطواف. إذا كانت الصلاة ركعتي الطواف فلا مانع أن تصليها في أي مكان ولو كان في حجر إسماعيل، وكان الأولى أن يكون خلف مقام إبراهيم. هل يجوز أكل الدجاج المستورد الذي يباع في المطاعم في مكة ويقولون إنه ذبح إسلامي حلال؟ الأصل أن الذبائح إذا كانت مذبوحة في بلاد الإسلام أو مذبوحة في ديار أهل الكتاب فالأصل أنها مباحة إلا إذا تبين خلاف ذلك. أما إذا كانت جاءت من بلاد غير إسلامية وغير كتابية فالأصل فيها الحرمة، كما لو كانت من بلاد شيوعية أو بوذية أو هندوكية أو وثنية أو إلحادية فالأصل فيها الحرمة، ولا يجوز إلا بعد التأكد أنها مذبوحة بالطريقة الإسلامية من مسلم أو كتابي. أما إذا كانت من بلاد الإسلام أو من بلاد أهل الكتاب فكما ذكرنا. وما يذكر من أنهم قد لا يذبحون بالطريقة الإسلامية إلى آخره هذا يتوقف على البيان، فإذا تبين لك أو حصل عندك يقين أو غلبة ظن على أنهم لا يذبحون بالطريقة الإسلامية بالطريقة الصحيحة فحينئذ لا تأكل. وأما إن تركته ورعا فباب الورع واسع. هل تقبل العمرة بنية تؤديها عن إنسان ميت مثل جدي أو جدتي وهن لم يسبق لهما أن حجوا؟ لا مانع إن شاء الله، القبول عند الله عز وجل، لكن نحن نتكلم عن الصحة فهي في الظاهر صحيحة إن شاء الله، أما القبول فعند الله. ما الأفضل، النظر في النظر نحو الكعبة والنظر في الأرض يعني في المسجد، في مسجد الإنسان في محل السجود؟ الذي يبدو الله أعلم أن الأفضل هو النظر إلى محل السجود لأنه أدعى إلى الخشوع، بينما نظر الكعبة قد يقود إلى النظر إلى الطائفين والنظر إلى الناس وهم يذهبون ويجيئون، فالأولى النظر إلى السجود فإنه أدعى إلى حضور القلب. لكن لو نظر إلى الكعبة فإن الصلاة صحيحة والنظر إلى الكعبة مشروع. ما حكم من يخرج من مكة إلى جدة ثم يعود إليها ويصلي ويبيت هكذا؟ لا أدري ما المقصود من السؤال، لكن الإنسان يذهب إلى أي بلد شاء، إلى جدة وإلى مكة ويرجع إليها على كل حال، هذا ما. لكن إذا كان المقصود هل يلزمه الإحرام في كل ما يأتي إلى مكة؟ لا يلزمه إلا إذا قصد النسك، إذا قصد النسك فإنه يحرم، أما إذا لم يقصده فلا يلزمه. هل من صلى في مسجد غير الحرم بالقرب منه يعتبر من الحرم؟ مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، لكن الصلاة في المسجد الحرام من صلى في مسجد آخر لا يكون قد صلى في المسجد الحرام، لكنه يكون قد صلى في الحرم ما دام أنه داخل حدود الحرم. إذا كان داخل حدود الحرم يعني الأميال أميال الحرم فإنه يكون قد صلى في الحرم، لكن الصلاة في المسجد الحرام تفضل على غيره من مساجد مكة بقدمه وكثرة المصلين والسعي إليه وكثرة الجماعة إلى آخره. إذا حضر جماعة من المسجد والإمام في التشهد الأخير جالسا، فهل الأفضل الدخول مع الإمام في التشهد أم الصلاة جماعة بعد فراغ الإمام من الصلاة؟ الذي يبدو أنهم يدخلون مع الإمام لأنهم يدركون الجماعة، هم يقصدون الجماعة فهم يدركون الجماعة بالدخول مع الإمام. تجاوزت الميقات بسبب الحيض ودخلت مكة والآن تريد أن تحرم من العمرة فمن أين تحرم؟ إذا كان مرورها بالميقات وكانت قاصدة للنسك، كانت في مجيئها إلى مكة قاصدة للنسك ومرت بالميقات ولم تحرم، فعليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه. أما إذا كانت لم تقصد العمرة وإنما جاءت لمجرد أنها ترافق رفيقاتها أو أهلها ثم بدأ لها أن تعتمر فلا مانع أن تعتمر من أدنى الحل من التنعيم أو من غيره من أدنى الحل. هل على مال الميت زكاة؟ أجبنا عنه قبل قليل. أنا مدرس في قرية ويوجد فيها مسجد، ولكن هذا المسجد آتي إليه بعض الفروض وأجد أنه لم يحضر غيري، وبعض الأحيان يحضر معي صديقي وهو ساكن معي، هل يجوز أن أصلي أنا وصديقي في البيت؟ وكذلك أن المسجد لا يراعي مواقيت إقامة الصلاة. الذي يبدو لي أنك تسعى في إحياء هذا المسجد وأن تصلي في المسجد، ويتضاعف لك الثواب والأجر في هذا، وبخاصة إذا اشتغلت بالدعوة إلى الله عز وجل وحثثت أهل القرية هذه ليصلوا في هذا المسجد، فإنه لا يجوز أن تعطل بيوت الله عز وجل وهي قائمة، فعليك أن تحتسب وأن تجتهد وأن تعمر المسجد بنفسك يعني عمارته بطاعة الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولم يخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. فأنت تحرص على أن تنطبق عليك هذه الصفات إن شاء الله أنت وصديقك. إذا اعتمر إنسان فهل يحق له أن يأخذ عمرة ثانية له أو لغيره؟ وما الواجب عليه؟ أجبنا قبل قليل عن تكرار العمرة وأن الإنسان لا يخرج منها، لكن لو خرج فلا مانع، لكن الأولى أن يكثر من الطواف ولا يخرج منها مكة من أجل العمرة. إذا خرج إلى جدة مثلا فهل عليه وداع وهو على نية الرجوع إلى مكة؟ جدة دون مسافة قصر، جدة دون مسافة قصر فلا مانع من الخروج، ولو طاف فهو أحسن، ولو طاف للوداع فهو أحسن. يقول والدتي كبيرة في السن وأنا ابن لها. إما دام والدتك فأنت ابن لها ما يحتاج. وأريد لها العمرة ولكن تجهل لكونها لا تفقه شيئا وهي موجودة في مكة، لكونها لا تحسن النية والطهارة، ما حكم ذلك وما العمل؟ لا، إذا كانت يعني كبيرة في السن بحيث أنها يعني وصلت إلى مرحلة التخريف لا تفقه ولا تعرف، فهذه أولا من حيث التكليف ليست مكلفة، إذا كانت يعني فقدت عقلها هرما يعني بسبب الكبر، وهذا معلوم في بعض الذين يطول بهم العمر، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرض العمر التخريف. ولكن على كل حال إذا حصل هذا فإنها غير مكلفة ولا يلزمها شيء، وإن أتيت لها فيما يبدو لي بعمرة فأرجو أن لا بأس، لأن بحكم المتوفى إذا كانت على هذا النحو. هذا هو الذي بدا لي من السؤال. يقول نسيت عدد ما طفته ثم زدت في الطواف، وفي السعي سعيت على أن السعي في الصفا ومر ذهابا ومجيء مرة واحدة، وذلك 7 مرات يعني بعدد 14 سعي، ثم تحللت في الحكم. ما دام أنك في الطواف زدت حتى استيقنت فعملك صحيح، وأما فيما يتعلق بالسعي فالمحسوب هو 7 والباقي زيادة. وعلى كل حال عمرتك صحيحة إن شاء الله. هل تعتبر الصلاة جماعة إذا أقمتها مع أطفالي وهم دون سن رشد أي دون البلوغ؟ وما هو الوضع الصحيح أن يقيموا خلفي أم بجانبي خشية تلاعبهم خلفي إن كانوا صبية أو بنات؟ تصح الصلاة وتنعقد الجماعة بالصبي إذا كان دون البلوغ، ودام أنه مميز ويعرف فتصح تنعقد الجماعة به، فلك أن تصلي بهم جماعة ويكون خلفك إذا أمكن، والبنات خلف الأولاد، البنات لأن الصفوف الرجال ثم النساء، فيصف الأولاد ثم يصف خلفهم النساء ولا يصف معهم البنات. المرأة لا تصافي في الرجل وإنما تصلي خلفه. وإن صلوا عن يمينك لأنك تخشى أن يتلاعب، أو حتى عن يمينك ويسارك وكنت في الوسط فلا مانع إن شاء الله. امرأة تأخذ حبوبا لمنع نزول الدورة وذلك أثناء فريضة العمرة، ورغم أنه ليس ميعاد الدورة هناك نقط تنزل بغير انتظام، فهل يجوز لها الاغتسال والطواف والصلاة ما دام أنها في غير العادة؟ فأرجو أن لا بأس إن شاء الله، نعم تغتسل، أو حتى لا يلزمها الغسل، لكن لو اغتسلت فهو أحسن، ولكنها تتحفظ حتى لا تلوث المسجد، وتطوف وتصلي إن شاء الله. لقد أتيت إلى العمرة ومعي ولدي صغير، وقلت له أن عمرتك لي هل تصح العمرة؟ علما أني اشتشفي عمر. على كل حال يبدو لي إن شاء الله أن ما فعلته صحيح، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فعل ما يعم الليل والنهار، كما انه ايضا احيانا تطلق الليلة ويراد بها ما يعم اليوم النهار والليل ايضا كاليوم. لكن لو قلت يوم وليلة فهم ان اليوم للنهار والليل للليل كما هو معلوم. لكن اذا قيل الليل فاحيانا قد يراد بالليل ما يشمل الليل والنهار من نفس اليوم، وكذلك اليوم، فحينما تقول يوم الجمعة يشمل يوم الجمعة وليلتها، وأحيانا حينما تقول ليلة الجمعة يعني قد يشمل الليل والنهار فيها. فالذي يبدو والله أعلم أنه أيضا يعذر حتى ولو كان في غير الليل، يعذر حتى ولو كان في غير الليل إذا كان يلحق المصلين مشقة فلا يلزمهم الحضور إلى المسجد. قال انه كان يامر المنادي فينادي بالصلاه ينادي صلوا في رحالكم، كما قلنا الرحال هنا بمعنى البيوت، صلوا في بيوتكم اهم من ان يكون الرحل بمعنى بيت الشعر او الخيام او بيوت اللبن او غيرها، وان كان اذا كانت القضيه سفر هنا فغالبا تكون بيوت شعر او خيام، لكن اذا كانت في المدن والقرى فغالبا ما تكون من لبن. قال ينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة، يعني وإن لم يكن مطر وإنما لبرد شديد، وفي الليلة المطيرة يعني الممطرة. في السفر كما قلنا يعني قد يكون هذا قيدا لبيان الواقع، يعني أن الواقعة حصلت في السفر، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصحح. هذا أيضا حديث جابر قال خرجنا في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. في قوله ليصلي من شاء منكم يدل على أن الأمر مرخص فيه ترخيص، وأن الأصل هو لزوم الحضور، وأن الأصل هو لزوم، ولهذا قال من شاء فليصلي، يعني ومن شاء فليأتي بناء على الأصل. فهذا يدل على أن هذا رخصة من بعد عزيمة، أن هذا رخصة من بعد عزيمة، ولهذا قال ليصلي من شاء منكم في رحله، يعني ومن شاء يأتي فليأتي على بناء على الأصل، وهو أيضا يدل على الترخيص في المطر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا، فقد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحر، متفق عليه. ولمسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه يوم جمعة في يوم مطير بنحو الآخر. هذا حديث ابن عباس وظاهر أنه في الحضر وليس في السفر، وأنه يوم الجمعة، وأن الصلاة أيضا صلاة جمعة. قال في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله، قال المؤذن إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. كأن في هذا أن المؤذن لا يقول حي على الصلاة، وإنما يقول صلوا في رحالكم، كأنه يقول في الأذان، يعني لا يقول حي على الصلاة وإنما يقول صلوا في رحالكم. لكن الذي يبدو من الحديث الأخرى وهو الظاهر والله أعلم أنه يقولها بعدما يفرغ منه.